أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع سلما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أيام الله. في اللقاء السابق كنت انتهيت من معركة الزلاقة الكبرى، تلك المعركة التي ذكرتنا بالمعارك الكبرى في تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كاليرموك والقادسية، ورأينا كيف انتصر المرابطون بقيادة يوسف ابن تشفين على ألفونس السادس وجيوشه، وكيف تعاون أمراء وملوك الطوائف بقيادة ابن عباد مع يوسف، وحتى تم النصر الكبير على جيوش الفرنجة في هذه المعركة الكبرى التي تكلمت عنها بالتفصيل في الحلقات السابقة. بعد الزلاقة رأينا أن يوسف رأى اختلاف أمراء وملوك الطوائف في الأندلس، ورأى ضعفهم وعجزهم وتفرقهم واختلافهم، بل ورأى، وهذا بعد الزلاقة، منهم من سعى مرة ثانية للتعاون مع ألفونس السادس. فأيقن يوسف من خلال مشاهداته في المعارك ومن خلال زياراته للأندلس المتكررة أنه لا قيام للإسلام في الأندلس في ظل حكم هؤلاء الأمراء الذين يضعون مصالحهم الشخصية ويضعون الدنيا والمناصب والطرف قبل مصلحة الإسلام. فرأى أن الإسلام لو بقي هؤلاء فإنه سينتهي في بلاد الأندلس، فكما رأينا فإنه أزاح كل أمراء وملوك الطوائف، وحكم المرابطون بلاد الأندلس إضافة إلى حكمهم لبلاد المغرب. وفي ظل حكمهم استمر الجهاد في سبيل الله، وتمكن المرابطون من فتح الكثير من البلاد والحصون التي كانت قد أخذت من المسلمين في عصر الضعف، في عصر أمراء الطوائف. فاستطاعوا على سبيل المثال أن يستعيدوا مدينة سرقسطة التي كانت قد أخذت من المسلمين، واستطاعوا أيضا جزر أن يحرروا جزر البليار وهي أكبر جزر للأندلس على البحر المتوسط، وحاصروا طليطلة كثيرا لكنهم لم يتمكنوا من فتحها. وأنا عندما تكلمت عن طليطلة قلت إنها مدينة حصينة لا تفتح، ولولا الخيانات التي كانت بين أمراء وملوك الطوائف وتركوا ألفونس السادس يحاصر طليطلة تلك المدينة المنيعة، ولأن ألفونس كان طلب حق اللجوء السياسي قبل أن يتولى الحكم، فبالمصطلح المعاصر يعني، وأقام عند أمير طليطلة مدة من الزمان، تعرف على مداخل ومخارج طليطلة ومن أين يأتيها الماء وعلى ماذا تعتمد، فحاصرها حصارا طويلا ومنع عنها الماء وغير ذلك حتى استسلم أهل طليطلة، إنما لم تفتح بالحرب، لذا لم يتمكن المرابطون مع حصارهم لطليطلة أن يفتحوا مدينة طليطلة، لكنهم وصلوا في جهادهم إلى حدود فرنسا، وصلوا إلى حدود فرنسا واستطاعوا استعادة أكثر الأراضي التي أخذت من المسلمين في وقت أمراء وقت حكم ملوك وأمراء الطوائف. استمر هذا الجهاد وهذا النفس في الجهاد في سبيل الله، قلت على رأس هؤلاء الأمير العابد الزاهد يوسف ابن تشفي، لكن توفي يوسف ابن تشفين في عام 500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الأمر الإمارة من بعده علي ابن يوسف. استمر علي على نهج أبي في رفع راية الجهاد، وبعد تولي الحكم بسنة واحدة التقى مع نصارى الغرب في معركة كبرى، معركة أقليش، مع ابن ألفونس السادس الذي كان يتولى قيادة المعارك، وحقق المرابطون نصرا كبيرا عليهم أيضا في هذه المعركة. استمر هو على خطى أبي في الجهاد في سبيل الله، وكان الإسلام في الأندلس حصنا حصينا على عكس ما كان في أيام ملوك الطوائف الذين وصل بهم الحال إلى أنهم يدفعوا الجزية لملوك وأمراء نصارى الممالك الشمالية. لكن بعد أن تولى علي بن يوسف الإمارة مكان أبيه، ومات أبوه الذي وصل في عمره إلى 100 سنة، عاش 100 سنة، بدأنا نقرأ، يعني احنا بنقرأ الآن، بدأنا نرى من خلال القراءة تحولات في الدولة المرابطين، وهذه التحولات بالأسف مع الوقت ستؤدي إلى زوال وإلى نهاية دولة المرابطين. وكيف بدأ الأمر؟ في حال قوة الدولة وقوة الحاكم وإقامة العدل على الناس تكون مظاهر الضعف كامنة وساكنة تحت السطح، لكن في حال ضعف الحاكم وعدم إقامة العدل فتبدأ هذه المظاهر الساكنة في الظهور على السطح. نعم إن عليا ابن يوسف كان مجاهدا ومشى على خطى أبيه. نعم، لكن ككل الحكام الكبار على مدى التاريخ والعظماء على مدى التاريخ، فلا شك أن موتهم يؤدي إلى حدوث أثر وإلى حدوث هزة، لا شك في ذلك. ولو أردنا أن ندلل على ذلك فليس يعني هناك نموذج أوضح وأبين، دليل أوضح وأبين من أن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فلننظر ماذا حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية، ومن ارتداد الكثير من الذين اعتنقوا الإسلام في الجزيرة العربية، وكانت حروب الردة الشهيرة. وكذلك رأينا ما حدث بعد قتل عمر رضي الله عنه ودخول الأمة في الفتن، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه وازدياد الفتن. فيوسف كان حاكما قويا عابدا زاهدا، فبوفاته لا شك أن الأمور ستتغير، وإن كان ابنه يسير على خطاه، هو سار على خطاه في الجهاد لكن لم يسر على خطاه في باقي الأمور للأسف. فأدى موت يوسف إلى حدوث أثر وخلل كبير في دولة المرابطين، في دولة المرابطين. وهناك أسباب أخرى من هذه الأسباب، عدم التوازن في نظرة المرابطين إلى الشرع، بمعنى أنهم كانوا يجاهدون نعم في سبيل الله ورفعوا راية الجهاد، وهذا معلوم ولا ينكر، لكنهم أغفلوا وتركوا أمورا كثيرة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقيم كل شرائع الإسلام، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. والحكام والملوك العظام على مدى التاريخ هم الذين أقاموا التوازن، يعني ما غلبوا جانبا واحدا، يعني نعم قد يغلب جانب في فترة من فترات التاريخ، في فترات الحروب يغلب الجهاد، لكن ما تركوا كل الأمور التي أمر بها المشرع ونظروا فقط إلى الجهاد. كان هذا أدى إلى خلل، خلل في ماذا؟ خلل في نسيج المجتمع في المغرب وفي الأندلس. فالمرابطون قاموا على التعليم من أيام رباط عبد الله بن ياسين، وقامت هذه الدولة على العلم وعلى التعليم، فأغفلوا تعليم الناس تماما، أغفلوا تعليم العوام شرع الله سبحانه وتعالى ولم يهتموا بذلك. فكان من نتيجة ذلك أنه كما سنرى ستدخل عليهم البدع يعني يخدعهم أحدهم بدعوى أنه المهدي كما سنرى. فالعلم ليس طرفا، إنما العلم ضرورة وسياج يقي الفرد أولا ويقي المجتمع. ففرد بلا علم هو ألعوبة وأضحوكة في يد الشيطان، يأتيه طارة من ناحية الشبهات وطارة من ناحية الشهوات. وكذلك المجتمع، إن كان المجتمع بلا علم فتلعب به الأهواء، ويستطيع أي أحد متمكن من علم، متمكنا من الكلام ومن الجدل ومن الخطابة، أن يحرك هذه الجموع لأنها ليست على علم، ليست على علم. فأغفل المرابطون هذا الجانب في سنواتهم الأخيرة ونظروا إلى الجهاد فقط وتركوا الناس بلا تعليم، أدى ذلك كما قلت إلى فشو الجهل في الأندلس وفي بلاد المغرب وفي مراكش عاصمة، فشو الجهل، فصار هؤلاء أضحوك بين يدي الشيطان للذي سيأتي بعد ذلك، وأدى ذلك إلى انتشار المعاصي، انتشار المعاصي، والمعاصي لا تظهر في أمة من الأمم إلا كان لها آثارها السيئة على هذه الأمة. انتشرت المعاصي حتى أنه بيعت الخمور علانية في أسواق مراكش العاصمة، وخرج النساء سافرات في أسواق مراكش، وسرحت الخنازير للبيع في بلاد المسلمين. لا شك هذه معاصي ستكون لها آثار سيئة على دولة المرابطين مع قيامهم بحق الجهاد، لكن لا يوجد توازن الذي أشرت إليه. ستقول، وهذا يعني نسمعه كثيرا، ما هناك من يكفر بالله سبحانه وتعالى وتفتح عليه الدنيا، وهناك من يعصي الله سبحانه وتعالى وتفتح عليه الدنيا. نقول إن مقياس الدين يختلف عن مقياس الدنيا، ولابد أن نفرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى فأولئك لهم الحياة الدنيا وعجلت لهم حسناتهم في حياتهم الدنيا، يعني ما يصنعونه في حياتهم الدنيا فإن الله يعجل لهم الحسنات في حياتهم الدنيا. فالمقياس لهؤلاء الكافرين الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى يختلف عن المقياس للموحدين العابدين لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، لابد أن تنصر الله سبحانه وتعالى وأن تقيم شرعه فينصرك الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فمن أخذ بأسباب الدنيا تقدم، يعني أنت تقيم الشرع، ما الشرع يأمرك أن تأخذ بأسباب الدنيا؟ والشرع معناه الدروشة ولا الجلوس في المساجد وانتظار أن تمطر السماء علينا ذهبا؟ لا، إنما الشرع معناه أن تأخذ بالأسباب المتاحة بين يديك وأن تتقدم في مجالات العلوم المختلفة. الشرع يأمرنا بهذا، فالنظر إلى أن الشرع هو أن أقيم الشرع والمسألة تنتهي، وهذه نظرة خاطئة، إنما الشرع يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب وأن نتقدم، فكلما تقدم المسلمون فإن غيرهم ينظرون إليهم نظرة إعجاب، لأن الناس فطروا على تقليد القوي، لا يقلد أحد ضعيفا أو مهزوما، إنما التقليد يكون للأقوياء وللمنتصرين. في حديث عقبة ابن عامر يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معاصي، الله سبحانه وتعالى يعطيه على معاصي يعني يوسع عليه على معاصي، فلتعلم أن هذا من الاستدراج، نعوذ بالله من الاستدراج. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالله سبحانه وتعالى لما نسى العباد تعاليم الله سبحانه وتعالى فتح عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ومما فيها من متاع، هو متاع الغرور. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء كما وصف الله سبحانه وتعالى حالهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالمقاييس الدنيوية هذه من أخذ بالأسباب فإنه ينجح فيها. فلتعلم يعني ربما يشكل على الكثير، يعني هؤلاء الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى الدنيا يعني دانت لهم، نقول إنهم أخذوا بالأسباب الدنيوية، وليس هذا هو المقياس، لأن الله يرضى عن هؤلاء ولا عن أفعال هؤلاء، إنما الحال أن هؤلاء كالأنعام بل هم أضل. فالشاهد أنه انتشرت المعاصي، وانتشر أيضا الترف بين المرابطين خاصة في الأندلس، فالأندلس بها الطرف وبلاد جميلة وثرية، فمال المرابطون إلى حياة الطرف، والأمر كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللي ذكرته اللي هو الاستدراج، هذا في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني عليه رحمة الله، حديث عمرو بن عوف هذا في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالطرف، فمال هؤلاء المجاهدين إلى حياة الطرف. فيبقى عندنا شوف أسباب، رأينا أن المرابطين تأثروا بموت زعيمهم يوسف ابن تشبي، ورأينا أنهم ما نظروا نظرة متوازنة إلى جميع أوامر ونواهي الشرع مع قيامهم بحق الجهاد، ورأينا كثرة المعاصي حتى كما ذكرت بيعة الخمور في بلاد المسلمين وبيعة الخنازير في بلاد المسلمين مع الحرمة المؤكدة في شرع الله سبحانه وتعالى لذلك، وخرج النساء سافرات في شوارع المسلمين. هذه الأسباب وغيرها مهدت إلى رجل سيأتي ويستغل هذه المعاصي وفشو هذه المعاصي ويبدأ في دعوة، تبدأ هذه الدعوة فردية، ثم مع الوقت ومع المكر ومع خداع هؤلاء القوم الذين ذكرت أن المرابطين أهملوا تعليمهم، سيؤول الحال إلى نهاية هذه الدولة التي كما ذكرت أقامت الجهاد في سبيل الله، استعادت قوة الإسلام وعزة الإسلام في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب خرج رجل اسمه محمد ابن تومرت. محمد ابن تومرت اختلفوا في أصله، هل هو من العرب أم هو من البرابرة، يعني من أصله من المغرب. فأتباعه لا شك من الدولة التي ستسمى بعد ذلك، سيسميها دولة الموحدين، يقولون إنه من أصل عربي، وهو يقول إنه من أصل عربي. فخرج هذا الشاب الذي اختلفوا في أصله، فخرج في بيت متدين، وعندما وصل إلى 27 من عمره خرج في رحلة لطلب العلم كعادة طلبة العلم في هذا الزمان. كان العلم في هذا الزمان في القرون السابقة لابد من الرحلة حتى تقرأ في التراجم يقولون مثلا محنته رحلته محنته مولده هكذا يعني. فكانت الرحلة شرط لأن تتحصل على العلم، لم تكن هناك جامعات كالآن يجلس فيها العلماء وأنت تأتي إليهم، إنما كان كل عالم في بلد من البلدان فيذهب إليه طلبة العلم يجلسون على يديه. فخرج وهو في 27 من عمره يطلب العلم، وبدأ الرحلة وطاف البلاد الإسلامية العواصم التي فيها العلم، فذهب إلى اسكندرية وذهب إلى بغداد وأقام بها زمنا طويلا حوالي 10 سنوات، وذهب إلى الشام وطاف بحلقات العلم يطلب العلم حتى وصل إلى 39 من عمري وقد حصل علما كثيرا. لكن الإشكال أنه ما جلس بين يدي علماء السنة فقط، وإنما استمع لكل المذاهب الموجودة، فاستمع لعلماء الشيعة وأثروا فيه تأثيرا كبيرا سأظهر أثره عليه بعد ذلك، استمع للخوارج علماء الخوارج وأثروا فيه تأثيرا كبيرا سيظهر أثره بعد ذلك في سيرته، واستمع للمعتزلة وتأثر بفكرهم، واستمع لعلماء السنة لكنه تأثر تأثرا كبيرا بفكر الخوارج وبفكر الشيعة، وأثروا في نسيج علمه. لذا يقال إن من توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يبدأ في أول طلب علمه بأن يستمع للعلماء الثقات الذين يضبطوا له الأمور ويوجهوه التوجيه الصحيح، فأثر ذلك سيستمر عليه طوال حياته. بدايات تؤدي سلامة البدايات تؤدي إلى سلامة النهايات. والذي في بداية طلب العلم يستمع إلى مبتدعة، فحتى وإن أقلع بعد ذلك فيظل هناك أثر كامن فيه، ربما يظهر هذا الأثر الكامن فيما بعد. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يوفق إلى أن يتلقى العلم في بدايات الطلب على يد علماء السنة الثقات، العلماء العالمين العاملين، يبقى عنده علم ويعمل بما يعلم. استماع لكل هؤلاء. ويقال تذكر بعض كتب التواريخ أنه التقى بالشيخ الإمام أبي حامد الغزالي في الشام، وإنه تأثر بأفكاره واستمع إليه. وبعض المراجع الأخرى الحقيقة تقول أنه لم يلتقي بأبي حامد الغزالي في الشام، وإنما هذه مجرد دعوة، وحققوا تاريخ ذهابي إلى الشام، وهل كان الغزالي أبو حامد موجودا في هذا الوقت، وقالوا أن هذه القصة أو أنه جلس بين يدي أبي حامد الغزالي ليست صحيحة، لكن هو تأثر بأفكار الغزالي لا شك. فالغزالي عنده أو الغزالي كما يعني يضبطها البعض، فكان عنده أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الإسلام، وهو كذلك فنحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما حدث من محمد ابن تومر أنه جعل النهي عن المنكر هو الباب الذي سيدخل منه إلى ما سيحدث منه بعد ذلك من خداع الجماهير ومن خداع العصبة التي تحيط به. عموما لما تقرأ في سيرة محمد ابن تومر تجد اضطرابا بين كتاب سيرته، فبعضهم يرفعه جدا ويقول كابن خلدون مثلا هو العالم الجهبذ النحرير، ويصف أوصافا كبيرة، وبعضهم يحط منه تماما، يحط منه تماما. وسيرة محمد ابن تومرت محاطة بمجموعة من الأساطير، من الأساطير ومن الخرافات، كما سنجلي ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. شاهد أن هذا الرجل بعد أن انتهى من رحلته العلمية وحصل علما كثيرا، كما لكن كما قلت هو علم دخنه أكثر من نفعه، لأنه خلط في تلقي العلم. فكما قلت تأثر بالفكر الشيعي في العصمة وفي المهدي، وبالطبع أنا أقصد هنا مهدي الشيعة ولا أقصد مهدي السنة الذي سأشير إليه، محمد ابن عبد الله الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان، في آخر الزمان وفي زمانه سينزل عيسى عليه السلام ويقتل المسيح الدجال، فهو في أخريات الزمان. حتى أن بعض أهل العلم عدوه من العلامات الكبرى، يعني من أهل العلم من عد ظهور المهدي محمد بن عبد الله آخر العلامات الصغرى، ومنهم من عده من العلامات الكبرى على اعتبار أنه سيظهر في زمانه أو ينزل في زمانه عيسى ابن مريم عليه السلام ويصلي خلفه، ويصلي خلفه مأموما. فالشاهد أن الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر محمد بن عبد الله أحاديث بلغت حد التواتر، حد التواتر المعنوي، المعنوي إن لم تصل إلى حد التواتر اللفظي فعلى الأقل وصلت إلى حد التواتر المعنوي. هذه سأعود إليها في مرة قادمة لأبين هل وصلت أحاديث المهدي إلى حد التواتر اللفظي أم فقط إلى حد التواتر المعنوي، وأفرق بينهما بإذن الله رب العالمين. الشاهد أن محمد ابن تومر كان ينكر المنكر بشدة جدا، حتى أن الناس كانوا ينفروا منه، كانوا ينفروا منه، وله حكايات في ذلك سنذكر طرفا منها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإلهي.